بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق، قال حدثنا هاشم بن القاسم، قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة ويأتي مراعاة الضيف. وقال رحمه الله: حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الحيري قال حدثنا أبو بكر محمد بن نعيم المدني قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاه ويأتي مراعاة الضيف. قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وإنما ذكرته في هذه المواضع لأن هذه الخلال من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أخرجه الحاكم ومن طريقه البيهقي في الكبرى المجلد الثاني 240، وهو عند البزار 3128، وعند ابن عساكر من طريق هاشم بن القاسم وهو إمام، كنيتها أبو النضر كما في الطريق الأخرى، ولقبه قيصر. قال: حدثنا شيبان أبو معاوية، وهو النحوي، شيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبي بردة عن أبي موسى، كلهم ثقات. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، قال له حمار قال له عفير، وشأن أكابر القوم أنهم يركبون الخيول والبراذين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، ركب الناقة، ركب الخيل. قال: ويلبس الصوف، والصوف ليس من اللباس، ليس من اللباس الراقي باعتبار الناعم، غالب من يلبسه لسبب البرد ودفع البرد، وإلا فالكتان والقطن ونحو ذلك هذا هو اللباس المرغوب. وكونه يلبس الصوف ليس ديدنه، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من اللباس الثابت عنه لبسه، فمن اعتقد أنه ما يلبس إلا الصوف وأن هذا سنة، ليس هذا من السنة المضطردة. إذا احتاج الإنسان إلى لبس الصوف لبسه ولو كان فيه شيء من الخشونة. ويعتقل الشاه، ويعتقل الشاه أي يحلبها، يعتقلها ليحلبها. قال ابن الأثير رحمه الله: اعتقال الشاه هو أن يضع رجلها بين ساقه وفخذه، أي عضلة ساقه وفخذه، فيمسكها فيحلبها. وقد رأينا بعضهم ربما مسك رجل يعني ساق الشاه أو يد الشاه بين أصبعيه الكبرى، أصبعي رجله الكبرى والتي تليها، فيضغطها بقوة ويمسك. لكن قد لا تنضبط باعتبار إذا كانت شرسة الشاه وتشرد تتعبه، أما إذا عقلها برجله بين فخذه وبين عضلة ساقه فتنضبط. هذا. وبعض الشيعة تحلب بغير ما تشرد، وبعضها في بداية أمرها تشرد تريد ما تطيق لأن الحلب يؤذيها، ويعتقل الشاه ويأتي مراعاة الضيف، يأتي مراعاة الضيف أي الضيف له حق، وتراعى يراعى شؤون الضيف. إن لزورك عليك حقا، سواء كان ضيفا أو زائرا، وحق ذلك وحقه ذلك هو مراعاة حقه في ضيافته، في الجلوس معه، في الحديث معه. ولهذا خرجه شيخنا رحمه الله في الأطعمة في الرابع 252 في الضيافة، أخذا من قوله يأتي مراعاة الضيف. وهذه اللفظة أصح مما جاء في بعض النسخ مدعاة الضيف، مدعاة الضيف، وإن كان تلك أولها وجهوها، لكن هذه أصح. وساقه أيضا في كتاب اللباس باب لبس الصوف الجلد الرابع 301، وساقه في الشمائل، فالشيخ جعل في كتابه الجامع كتاب الشمائل المحمدية شمائل، وقد صنف في ذلك الترمذي وغيره المجلد الثالث 360. وساقه في الأدب باب التواضع، وهو شأن هذا الحديث موضوعه التواضع والزهد، في المجلد الخامس 308 في الأدب والزهد والتواضع. هذا. ولم نجد للبيهقي رحمه الله موافقا في إعلال الحديث في كتابه الكبرى، إذ خرجه من طريق الحاكم وقال وهو بهذا الإسناد غير محفوظ، من طريق الحاكم، هذا طريق هاشم القاسم به، فأنت ترى أنه من الطريقين عند الحاكم. الطريق الأولى محمد الفرج الأزرق قال حدثنا هاشم القاسم به، والثانية بشر بن خالد العسكري قال حدثنا أبو النضر هاشم القاسم به، مخرجه هاشم عند الحاكم وعند البزار وعند آخرين، رجاله كلهم ثقات. ولهذا صحح الحديث ابن كثير جوده، قال إسناده جيد في البداية والنهاية، فإنه ذكر فصلا في البداية والنهاية أو بابا خاصا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلد الثامن 481 من الطبعة المشهورة. ولهذا حديث لهذا الحديث شاهد، لهذا الحديث شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث، كما أنه في الصحيحة للشيخ الألباني برقم 2125، وسبق أنه أيضا جملة من المحسنين لمجمع الزوائد، محقق مجمع الزوائد، وآخرون يصححونه، ابن كثير قبل ذلك أيضا له شاهد آخر، بل له أكثر من شاهد. وأحد شواهده عن أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الأدب المفرد للبخاري 550، وهو في الصحيح المسند الشيخ رحمه الله 1412، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار واعتقل الشاة فحلبها. وفي الباب حديث عائشة عند البخاري 676 أن النبي صلى الله عليه وسلم سئلت ماذا يكون يعمل في بيته في البيت؟ قالت يكون في مهنة أهله، في حاجة أهله، يحلب شاته. جاء من ألفاظها أنه يحلب شاته، يحلب شاته ويخصف نعله، خيط ثوبه، أمثال ذلك، يكون في حاجة أهله، في مهنة أهله. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه أنه أتي أنه جلس يذكر الله بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، حتى طلعت الشمس. فيه شواهد عند حديث 2125 من الصحيحة، والبداية النهاية له الرقم المذكور. قال فأتي بقصعة يقال لها الغراء قد ثرد فيها، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، جلس الناس ونبي جلس على ركبتيه. قال أعرابي ما هذه الجلسة؟ يعني أن هذه الجلسة ما هي جلسة تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم في حد نظر الأعرابي. قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قول عبد الله ورسوله. وقال قولوا بقولكم الأول لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا يستهوينكم الشيطان، أي أنه لا يستجري أنهم الشيطان بالمبالغة. قال لا تفضلوني على يونس بن متى على موسى، فإني أقوم وهو باطش بقوائم الأرض، لا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة نعم الطور. والشاهد كل هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب في مدارج السالكين فصلا مهما، قال فصل منزلة التواضع، دارج السالكين منازل السائرين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التواضع، أي يحتاج أنه عبادة ويستعان على تلك العبادة بالله. التواضع عبادة. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومعنى هونا لا تذللا ولا تماوتا ولكن تواضعا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال هونا أي سكينة ووقارا متواضعين غير عشرين ولا مريحين ولا متكبرين. قال الحسن رضي الله عنه علماء حلماء. قال محمد بن الحنفية رضي الله عن أصحاب وقار وعفة لا يسفهون وإن سفه عليهم حلموا. والهون الهون بالفتح الرفق واللين، والهون بالضم الهوان ذاب الهون. فالمفتوح صفة أهل الإيمان والمضموم صفة أهل الكفران. وجزاؤهم من الله تعالى النيران. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة الكافرين. فصفات من يحبهم الله متواضعون لأهل الإيمان التواضع. قال لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة على أذلة على المؤمنين تضمينا لمعاني هذه الأفعال، فإنه لم يرد به ذلك الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما هو ذل اللين والإنقياد الذي صاحبه ذلول. فالمؤمن ذلول، وقد وفي الحديث المؤمن كالجمل الذلول والمنافق والفاسق ذليل. أخرجه أحمد، والمحقق يقول هو حديث صحيح في طرقه. وقال: وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب والنمام والبخيل والجبار. يعشقهم الذل. قول أعز على الكافرين هو من عزة القوة والمنعة والغلبة. قال عطاء رضي الله عنه للمؤمنين كالوالد لولده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته، يعني شأن المؤمن مع المؤمن كالوالد لولده، ومع الكافر كالسبع على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا عكس حال من قيل فيهم كبيرا علينا وجبنا من عدوكم، كبرا علينا وجبنا من عدوكم، لبئست الخلتان الكبر والجبن. أكبرا علينا. وفي صحيح مسلم عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. أوحى الله إلى نبيه آمرا لهم بالتواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي صحيح مسلم بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر، حديث حارثة بن وهب وجاء عن غيره. وفي حديث احتجاج الجنة والنار قالت: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون النار، والمتكبرون. قالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس سقطهم. هو في الصحيحين. وفي مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: عز إزاري الكبرياء ردائي، من نازعني عذبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم تواضع. وكانت الأمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق به حيث شاءت تواضعا وقضاء حاجتها، صغيرة كانت أو أمة من إمائه، تواضعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاث، في مسلم. وكان يكون في بيته في خدمة أهله، في البخاري. ولم يكن ينتقم لنفسه قط، وهو كذلك في الصحيحين. وكان يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاه لأهله ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المسكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء ولو إلى كراع أو ذراع. وكان هين المؤنة، لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه، بساما، يعني كثير التبسم كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل الضحك الذي هو معنى الكثير، ولكنه ما كان يضحك كثيرا إنما كثير التبسم. متواضعا من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رفيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجناح لهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. حسن لغيره، فيه ضعف لكنه مع غيره في رياض الصالحين. وقال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد حتى لو دعاه ولو عبد، كما في الحديث الذي في الصحيحة. وكان يوم قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، عليه كاف من ليف، إكاف من ليف، يعني الذي يجلس عليه الراكب، الإكاف الذي يجلس عليه الراكب، في معنى التواضع. سئل الفضيل بن عياض رحمه رضي الله عنه في التواضع عن التواضع، قال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. التواضع أن لا ترى نفسك، أن لا ترى لنفسك قيمة، فمن لها رأى لها قيمة فليس له في التواضع نصيب. وهذا مذهب الفضيل وغيره، وهذا ما هو على إطلاقه، يعني معناه أنه يخضمها لا على أنه يحقرها وينزلها منازل السفهاء ومنازل من ليس، فأنزل الناس منازلهم. وساق آثارا في الباب كثيرة، أخذنا منها ما هو أهم من الأحاديث التي حلت الأحاديث في الباب. هذا كتاب عظيم فيما يتعلق بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين، إن التواضع عبادة يحتاج إلى أن يستعين الإنسان ربه عليها، وإلا زهت نفسه بأدنى شيء بأدنى شيء. عند بعض إخواننا مثلا يقولون فلان يسكر بزبيبة، يعني لشدة طيشانه أدنى شيء ينفخ وينتفخ، ولو يقرط زبيبة يحليبها وإذا به قد طاش، فضلا ما عنده تواضع. في البداية والنهاية باب تواضعه ذكر فيه جملة أحاديث ما أشرنا إليه آنفا، لولا ضيق الوقت لقرأتها عليكم، فيها مزيد على ما وبعضها يعلها وبعضها نعم، لكن في هذه الطبعة لمن أحب، الطبعة التي عندنا التي تحقيق التركي أشرنا لكم إليها، وهذه المجلد السادس 145. في الصحيحة كان يجلس على الأرض 2125، كان يجلس على الأرض يأكل على الأرض ويعتقل الشاه ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. ساق من شواهده حديث أبي موسى الذي قرأناه الذي عندنا في الصحيح صحيح المسند، ومن شواهده حديث أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد على الأكل ويأكل على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويقول لو دعيت إلى ذراع لأجبته، إلي كراع أو ذراع لقبلته. وكان يعتقل شاته يعتقل شاته. وقد علمت من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مات ما استكبر، يعني هذا جعله البخاري في الأدب المفرد كضابط للتواضع، حتى الشيخ رحمه الله جعله كضابط للتواضع. نعم، والصحيح المسند في الجامع الصحيح أيضا ما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار واعتقل الشاة فحلبها، يعني هذه صفات تدل على أنه ليس بمتكبر، لو كان متكبرا يبغي أعلى الأمور في أمور الدنيا. وساق حديث أبي هريرة وكان يلبس الصوف يجلس إلى الأرض إلى آخره يأكل ويركب الحمار، قد قرأناه عليكم. وعن الحسن مرفوعا وكان والله يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويردف بعده يردف خلفه ويلعق والله يده. وحديث أبي موسى ساقه أيضا تحت هذا الباب عن جابر مرفوعا، وكذا أيضا في نفس المجلد هذا من الصحيحة حديث ابن عمر كما أنه في الصحيح المسند أيضا هو في الصحيحة 2818 ما استكبر من أكل مع خادمه، وحال الأدب المفرد وحسنه أيضا الشيخ الألباني وهو في الصحيح المسند كما سمعته. ورمز المناوي في ذي القدير، وما قول المناوي في ذي القدير رمز المصنف لحسنه، نعم حسن السيوطي حسنها أيضا. فيه عبد العزيز الأويسي أورده الذهبي في الضعفاء وقال قال أبو داود ضعيف عن عبد العزيز، نعم قلت ففيه مؤاخذتان ينتقد على من يريد ضعف الحديث، الأولى أن الذي في ضعفاء الذهبي نصه وثقة ثقة المشهور قال أبو داود ضعيف، زاد في نسخة وقال أيضا ثقة، أقوله ثقة مشهور واضح جدا أنه ثقة عنده غير ضعيف، فحذف المناوي لهذا التوثيق الصريح مما لا يخفى ما فيه، دافع عن الحديث حديث أبي هريرة حديث كما علمت حسن. حاصل هذا الحديث في عدة أمور، من أهمها الشمائل، أنه من أدلة الشمائل النبوية وأدلة التواضع، وهو من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وكذلك الأدب وأدلة الزهد وهو من زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة حسن العشرة وهو من حسن عشرة أهله، وأدلة كذلك إكرام الضيف والإحسان إلى الضيف وهو من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وكان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. إلى هنا بارك الله فيكم.